الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد على أهمية الانتخابات ويدعو جميع أفراد الشعب للذهاب إلى صناديق الاقتراع. صنعاء تؤكد أن الحصار الجائر على الشعب اليمني من قبل العدوان مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية. وشهيد من رام الله متأثرا بجروحه، وحماس تدعو إلى يوم غضب في الضفة بعد اعتداءات الاحتلال المتكررة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أهمية الانتخابات، داعيا جميع أفراد الشعب للذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار المرشح الأفضل صاحب البرنامج الأنسب لمنصب الرئاسة. وقال الرئيس الروحاني إن الانتخابات هي القضية الأهم بالنسبة إلينا، يجب علينا جميعا التعاون ليتوجه الشعب نحو صناديق الاقتراع بأمل وحيوية للتصويت للأفضل. كما تطرق روحاني للذكرى السنوية 32 لرحيل الإمام الخميني التي تصادف الجمعة القادمة، وقال إن أساس فكر الإمام في الثورة الإسلامية كان قائما على دور الشعب. يواصل المرشحون للانتخابات الرئاسة الإيرانية حملاتهم الدعائية عبر مشاركتهم في البرنامج أو في البرامج التلفزيونية والإذاعية، حيث أبدى المرشحون وجهات نظرهم بشأن العديد من القضايا التي تهم الناخب الإيراني. وللمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
حلبة التنافس الانتخابي تشهد أياما مفعمة بالسخونة، البداية من المرشح سعيد جليلي وعن تقلبات سوق الصرف الأجنبي وخطته لإدارة هذه السوق. أكد جليلي ضرورة أن تكون هنالك خطة لتبادل العملات، ولا يجب أن يعتمد ذلك على بيع النفط الخام.
يجب أن يكون لدى الحكومة برنامج لجلب العملة الصعبة في كل أجهزتها ومفاصلها، ويجب عليهم جميعا المشاركة في جلب العملات الصعبة.
من جانبه قال إبراهيم رئيسي المرشح للانتخابات الرئاسية 13 إن دافعه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية هو محاولة حل مشاكل الناس ومعاناتهم وخيبات أملهم ونواقصهم.
هناك بعض العيوب والفساد وبعض الانتهاكات للعدالة، ويجب التعامل معها بحسم.
ومن وجهة نظر محسن مير علي زادة، ينبغي مشاركة الناس في التخطيط وصياغة الحلول وتنفيذها، ويجب ترك الدور الأقصى للمواطن كحل مشكلة الإنتاج والتوظيف والبطالة.
بسبب سيطرة الحكومة الكامل على جميع البرامج وعدم الاهتمام بدور الشعب، لم يعمل القطاع الخاص كما يجب، كما هو في الإنتاج والصادرات.
هنالك كل الإمكانيات متوفرة في البلاد لإحداث تحول جديد وإيجابي، هكذا يعتقد المرشح للانتخابات الرئاسية 13 علي رضا زكاني.
يمكن التغلب على هذه المشكلات من خلال البرمجة وعمل الخبراء المتخصصين والاهتمام بآراء المواطنين.
وتطرق المرشح عبد الناصر همتي إلى موضوع الضرائب، وأكد أن طريقة تخصيص الضرائب تحتاج إلى إصلاح، معتبرا إن اليوم يدفع الموظفون والعمال الضرائب ويوجد عبء ضريبي ثقيل على قطاع التصنيع.
يجب تخصيص معظم الإعفاءات الضريبية للمنتجين لحل مشاكل هذا القطاع.
وصف أمير حسين قضي زاد هاشمي قضية كورونا بأنها خطيرة جدا وعاجلة، وأكد أنه فيما لو فاز بالانتخابات سيتناول هذه المسألة في غضون شهرين إلى 3 أشهر حتى يتمكن الناس من التمتع بحياة طبيعية في العام المقبل.
قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض بفيينا عباس عراقشي أن نقاط الخلاف وصلت إلى درجة يعتقد فيها الجميع أنها ليست مستعصية. وقبيل انعقاد اجتماع لجنة الاتفاق النووي قال عراقشي: نحن في وضع يتعين علينا الحصول على نتيجة جديدة للمفاوضات، معتبرا أن جميع الوفود ستعود لعواصمها للمزيد من المشاورات بشأن نقاط الخلاف. هذا ووصف المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف لقائه مع الوفد الإيراني بالبناء، فيما أعرب نائب الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف عن أمله بألا تواجه المفاوضات عقبات أمام إحياء الاتفاق النووي. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي القبض على 2 من الإرهابيين ما يسمى بولاية الفرات في تنظيم داعش بمحافظة الأنبار. وقال الجهاز في بيان أن هذين العنصرين اعترفا بشن اعتداءات ضد المواطنين العراقيين والتصدي للأجهزة الأمنية خلال عملية التحرير. ومن جهة أخرى قتل 13 جنديا تركيا خلال عملية نفذتها قوات تابعة لحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان شمال العراق. هذا وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستهداف عمق العراق وتطهير مخيم مخمور للاجئين باعتباره ملاذا آمنا لمسلحين أكراد حسب وصفه. أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن الحصار الجائر على الشعب اليمني من قبل العدوان مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية. وخلال لقائه في العاصمة العمانية مسقط وزيرة الخارجية السويدية قال عبد السلام أن وصول الدواء والمشتقات النفطية حق للشعب اليمني حتى في ظروف الحرب. وأعرب عبد السلام عن ترحيب صنعاء بأي جهد لرفع الحصار والتمهيد لمفاوضات وقف إطلاق النار الشامل، معتبرا أن عدم الجدية في المتطلبات الإنسانية تثبت عدم الجدية في غيرها. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب فادي صادق موسى وشحة متأثرا بجراح أصيب بها قبل أسبوعين خلال المظاهرة الداعمة للقدس على المدخل الشمالي لمدينة البيرة. من جهة أخرى جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أراضي زراعية في منطقة القبو الواقعة ما بين قريتي حوسان وواد فوكين غرب بيت لحم وردمت بئرا للمياه. وفي غزة أعلنت وزارة الزراعة عن إجمالي الخسائر والأضرار التي تكبدها القطاع الزراعي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع بلغت أكثر من 200 مليون دولار. اتهمت الرئاسة اللبنانية في بيان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالسعي لتقويض جهود تشكيل الحكومة والاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية. وحمل البيان تيار المستقبل مسؤولية شن حملات متواصلة على الرئيس عون شخصيا، معتبرا استمرار هروب الحريري ومن تأليف حكومة متوازنة يشكل إمعانا في انتهاك الدستور وتعطيل عملية تشكيل الحكومة. وأخيرا كشف موقع إمارات ليكس عن استحواذ أبوظبي على نحو ثلث صادرات الكيان الإسرائيلي العسكرية خلال العام الماضي الذي شهد توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال الصهيوني. وبحسب بيانات نشرتها وزارة الحرب الصهيونية فقد سجلت صادرات العسكرية لإسرائيل زيادة بلغت أكثر من 8 مليارات دولار عام 2020، حيث كانت الإمارات أبرز المستوردين لمنتجات الاحتلال الحربية بين دول آسيا. ويسعى الاحتلال لتعزيز تواجده الاستخباري بالإمارات من بوابة شركات الخدمات العسكرية تكريسا لاتفاق التطبيع مع أبوظبي. بهذا نصل معكم إلى ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد على أهمية الانتخابات ويدعو جميع أفراد الشعب للذهاب إلى صناديق الاقتراع. صنعاء تؤكد أن الحصار الجائر على الشعب اليمني من قبل العدوان مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية. وشهيد من رام الله متأثرا بجروحه وحماس تدعو إلى يوم غضب في الضفة بعد اعتداءات الاحتلال المتكررة. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وتواصلوا مع إذاعة طهران عبر هذا الموقع arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله والسلام عليكم.
ها هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ونسائم الرحمة، يليها معارج النور، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 8:36 دقيقة حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. التعامل الأخوي في الإسلام، عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 8:42 دقيقة. أما عند 9 مساء فهناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها حدث وحوار. عند 10 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها اليمن، التصدي والتحدي. جولة خبرية رئيسة تبدأ معكم عند 11 من مساء طهران وتمتد على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد المساء، يليها برنامج أضواء على السينما الإيرانية. عند منتصف الليل في طهران وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. عند 1 من أولى ساعات صباح الخميس هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها التلاوة المختارة. نلتقيكم ومحاضرة إسلامية قيمة عند 1:30 من أولى ساعات صباح الخميس وتمتد على نحو 48 دقيقة. إعادة للقاء أرض المقاومة عند 2:21 دقيقة، بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيليات الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 3:21 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وسوف نطل من خلال هذه الحلقة على مفهوم المراقبة، أي رقابة الله لعباده واستشعارهم لهذه المراقبة، ومن ثم مراقبة أنفسهم وكبح جماحها وصدها عن الموبقات. إن الله تعالى خالقنا وبارئنا، وهو يعلم من خفايا نفوسنا ما نجهله نحن عنها، فهو خالق الإنسان والأعرف والأعلم به من نفسه، يراقب حركته ويرصدها. لذا يجب على العبد أن يراعي هذه المراقبة فيراقب نفسه بنفسه. كونوا معنا أعزائنا المستمعين ومع حديث للشيخ حسين المياحي حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال أيضا: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا شك أن الله تعالى مطلع على السرائر ويعلم السر وأخفى. يقول تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال أيضا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى أيضا: إنه يعلم الجهر وما يخفى. فالمرء عزيز المستمع في حركاته وسكناته وكل ما يدور في ذهنه مرصود مراقب من قبل الله تعالى، وهذه الرقابة الإلهية للإنسان هي عامل خير وصلاح للإنسان، لأن شعور الإنسان بهذه المراقبة الدقيقة له يجعله يراقب نفسه بنفسه فيتحكم بسلوكه وأفعاله، فلا تكون أفعاله إلا مطابقة لما يريد منه الرقيب الأعلى وهو الله تعالى. فلو أراد أن يرتكب المعصية وأمن جميع أنواع الرقابة البشرية من رجال الشرطة أو أجهزة الرصد والمتابعة، فإنه لا يستطيع أن يقترف الذنب عندما يشعر أنه مراقب من الله تعالى. يقول الشاعر: عليك نفسك فتش عن معايبها، وخل عن عثرات الناس للناس، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الناس. من كبائر الذنوب عزيزي المستمع، والتي تعتبر من موارد الابتلاء ومن الأمراض المتفشية في المجتمع، الغيبة. والغيبة هي أن تذكر أخاك عند غيابه بأمر يكرهه، كعيب في بدنه أو في نفسه أو في خلقه أو في قوله أو فعله أو دينه أو دنياه أو غير ذلك من العيوب المستورة عن الناس. ولا فرق في ذكر العيب بين أن يكون باللافظ أو الفعل الحاكي عن العيب، كأن يقلد مشية الأعرج مثلا. وتختص الغيبة بوجود سامع، وكذلك بتعيين الشخص المغتاب. فلو قال مثلا: أحد أبناء هذه القرية قليل الحياء، فهذا ليس من الغيبة. وهناك ما هو أعظم من الغيبة، وهو البهتان. والفرق بين الغيبة والبهتان أن العيب المذكور في الغيبة عيب فعلي موجود حقيقة في المغتاب، أما البهتان فهو أن تنسب لأحد عيبا هو ليس فيه أبدا. فالبهتان يشتمل على الكذب والغيبة في آن واحد، كما يشتمل على الظلم أيضا، فهو ذنب مركب من ذنوب متعددة. والظاهر أنه يجب على مستمع الغيبة أن ينصر المغتاب ويدافع عنه، ثم إن من أراد أن يتوب من الغيبة فعليه أن يستغفر الله للمغتاب ولنفسه، وأن يستحلل من المغتاب إذا لم يترتب على ذلك مفسدة.
كان أحد المعلمين المؤمنين يعلم مجموعة من التلاميذ، وكان أحد التلاميذ يحظى باحترام شديد من أستاذه، فأثار هذا الحب والاحترام الغيرة في نفوس الآخرين، وسألوا أستاذهم: لماذا تحترم هذا التلميذ أكثر منا؟ قال لهم: سوف تعرفون الجواب في الأسبوع القادم. وفي اليوم التالي أحضر المعلم لكل طالب منهم طيرا وسكينا، وطلب منهم أن يذبح كل منهم طيره في مكان بعيد لا يراه فيه أحد، فأخذوا طيورهم وجاءوا في اليوم التالي قد ذبحوها إلا ذلك الطالب، فإنه عاد بطيره حيا لم يذبحه. ولما اجتمع الطلاب جميعا سألهم الأستاذ: هل ذبحتم الطيور؟ أجابوه: نعم. لكن الطالب المحترم أجابه: لا يا أستاذ. قال المعلم: لماذا؟ قال: لأنني بحثت عن مكان لا يراني فيه أحد فلم أجد مكانا، وكلما ذهبت إلى مكان أحسست أن الله تعالى يراني. مستمعين الكرام، حري بالإنسان أن يراقب نفسه ويحاكمها، وأن يشعر دائما أن هناك رقيبا يرصد كل أعماله، بل إنه وكل الكرام الكاتبين بحفظ وتدوين ما يقوم به من عمل. وهذه المراقبة الإلهية التي تدفع إلى مراقبة الإنسان لنفسه هي من أكبر عوامل الصلاح والإصلاح التي لا تستطيع القوانين الوضعية تحقيقها. حتى لقاء آخر بكم أيها المستمعون الأعزاء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة المباركة السجادية. دعاؤنا هو لا يزال الدعاء 33 من هذه الصحيفة المباركة، والذي كان يدعو به الإمام زين العابدين عليه السلام في الاستخارة وطلب الخيارة. يقول عليه السلام في مقطع آخر من هذا الدعاء المبارك: فأزع عنا ريب الارتياب، وأيدنا بيقين المخلصين، ولا تسمنا عجز المعرفة عما تخيرت، فنغمط قدرك ونكره موضع رضاك. ذكرنا في حلقة سابقة أن الإنسان عليه أن يتوجه في أعماله التي يريد أن ينجزها، خصوصا إذا ما تعددت الخيارات أمامه وتعددت البدائل أمامه ويحتار أي البدائل يأخذ وأيها يترك، عليه أن يتوجه إلى ربه باعتبار أن الله عز وجل هو المحيط بكل الأمور، بكل تفاصيلها، بكل خفاياها وخباياها. فعلى الإنسان أن يتوجه إلى الله عز وجل ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يختار له ما فيه صلاحه وما فيه عافيته وفيه رجاؤه. الله تبارك وتعالى عندما يستخيره ابن آدم صادقا، يعني عندما يتوجه إليه ويعلم أن عبده فعلا توجه إليه ويريد أن يستهديه، يريد أن يسترشده في أموره، الله عز وجل قطعا سوف يرشده، سوف يهديه، سوف يختار له ما فيه صلاحه وما فيه عافيته. هناك مسألة لا بأس من الإشارة إليها، وهي أن الله تبارك وتعالى لما يختار للإنسان بعض الأمور، الإنسان يتصور بأن مصلحته في خلاف ذلك. كثيرا ما الله عز وجل يختار لنا بعض القضايا ونحن نتصور أن ما اختاره الله لنا ليس في مصلحتنا، ما اختاره الله لنا هو ضد صلاحنا، فيه فسادنا، فيه حرماننا، إلى آخر ذلك. كثير من الناس تراهم يسخطون قضاء الله تبارك وتعالى، يعترضون على ما اختاره الله تبارك وتعالى لهم. وعليهم أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى لا لن يختار للإنسان المؤمن إلا ما فيه صلاحه. نعم الإنسان قد تخفى عليه المصالح، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، الإنسان محجوب عنه مستقبله، محجوب عنه غيب السماوات والأرض، الله عز وجل هو يعلم غيب السماوات والأرض. قد الإنسان يرى أن مصلحته في هذه المسألة، في هذا الأمر المعين، لكن هو لا يدري أنه بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، في الحقيقة هذا الأمر اللي فيه مصلحة معينة هو يحمل مفاسد كبيرة. كثير من الناس أقدموا على بعض الأمور باعتبار أنها فيها مصالح كبيرة، مصالح آنية، ولكن بعد لحظات ربما، أو بعد ساعات، أو بعد أيام، أو بعد أشهر، رأوا بأن هذا الأمر الذي فرحوا به في الحقيقة هو يحمل في طياته أخطار كبيرة جدا. والإنسان دائما ما يلاحظ في حياته أن الله عز وجل مرات يختار له شيء من الأشياء هو ضد رغبته، ضد حاجته، أو خلاف مصلحته اللي يراها أنها في الواقع مصلحته وهي خلاف ذلك، لكن بعد ذلك ويعترض ويسخط، لكن بعد ذلك يتبين له أن الله الذي اختار له هذا الأمر فيه منافع جمة تظهر بعد ذلك، لكن في الآن في نفس الحين قد لا تبدو هذه المسألة. والقرآن الكريم أشار إلى ذلك كثيرا: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كثير من الأمور التي يحبها الإنسان قد تكون نتيجتها نتيجة سوء، وكثير من الأمور التي يبغضها الإنسان، يكرهها الإنسان، قد تكون عاقبة حسنة. فإذا نحن لما نطلب من الله عز وجل أن يختار لنا وندعوه أن يختار لنا بعض الأمور، المفروض أن نسلم بالنتيجة، نرضى بكل ما اختاره الله لنا، لأن الله عز وجل هو أعلم بمصلحتنا من أنفسنا، لأنه محيط بالأمور، محيط بالغيب، ونحن علمنا إحاطتنا إحاطة قاصرة، لا ننظر إلا لما هو أمامنا فقط، وما هو منكشف أمام أعيننا. الإمام عليه السلام يقول: فأزح عنا ريب الارتياب. الارتياب يعني الشك، يعني إذا الله عز وجل اختار لنا شيئا ما، لا نرتاب في أنه هو الصالح، هو الحق، هو المطلوب، لأن بعض الناس يشك في ما اختاره الله عز وجل، يشك في خيارة الله تبارك وتعالى. الإمام زين العابدين يدعو، وطبعا يعلمنا أيضا إحنا أن ندعو أن الله عز وجل يزيح عنا الارتياب، الشك فيما يختاره الله تبارك وتعالى لنا، بحيث تطمئن أنفسنا بخيرة الله. أزح عنا ريب الارتياب وأيدنا بيقين المخلصين. أن نصل إلى مرحلة من اليقين والمعرفة بحيث لا نشك ولا 1% أن الله عز وجل هو كل ما يختاره هو فيه الحق، وهو الصحيح، وهو عين الصواب والهدى. الإنسان اللي وصل إلى يقين كبير بالله تبارك وتعالى، الإنسان العادي قد يشك، قد يشك بما اختاره الله عز وجل، أما الإنسان الذي وصل إلى مراحل كبيرة في اليقين والمعرفة لا يشك أبدا في أن الله عز وجل يختار له ما فيه صلاحه. وأيدنا بيقين المخلصين ولا تسمنا عجز المعرفة عما تخيرت. لا تجعلنا نجهل معرفة ما تخيرت لنا، بل اجعلنا يا إلهي، ارزقنا، ارشدنا، اهدنا إلى أن نعرف وجوه الخير فيما اخترته لنا حتى تطمئن أنفسنا. ولا تسمنا عجز المعرفة، يعني لا تجعل نفوسنا عاجزة عن معرفة ما اخترت لنا ومعرفة الخير الذي اخترته لنا، لأننا إذا عجزنا عن معرفة خيرتك وما اخترته لنا، في الحقيقة راح نغمط قدرك، نكره موضع رضاك، أنت ترضى في أن نسير في هذا الاتجاه ونحن نكره أن نسير في هذا الاتجاه. لماذا؟ لأننا لا نعرف أنك اخترت لنا ما فيه صالحنا، ونكره موضع رضاك، ونجنح نجنح أي ننحرف الجنوح، هو الانحراف، إلى التي هي أبعد من حسن العاقبة وأقرب إلى ضد العافية. إذن إلهي لا تجعلنا نعجز عن معرفة وجوه الخير فيما اخترته لنا، لأننا إذا لم نعرف خيرتك تمام المعرفة سوف ننحرف عن الطريق، وبدل أن نرضى ونحب ما اخترته لنا سوف نسخط قضاءك وما اخترته لنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
فأزح عنا ريب الارتياب، وأيدنا بيقين المخلصين، ولا تسمنا عجز المعرفة عما تخيرت، فنغمط قدرك ونكره موضع رضاك، ونجنح إلى التي هي أبعد من حسن العاقبة وأقرب إلى ضد العافية.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
سطر الهدى فتردني بالحلم عن مكري وشيطان اللعوب.
اما الان مستمعينا الكرام، ننصت واياكم خاشعين لتلاوه عطره من آية الذكر الحكيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حيانا خير العمل. الله أكبر
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام، للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
تصديق الإخوان والإغضاء عن إساءتهم. القسم العاشر، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء. نتناول في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى مقوما آخر من مقومات المودة، ألا وهو تصديق الإخوان. فإذا حدثك أخوك بحديث فصدقه في حديثه، ولا تواجهه بالرد والتكذيب، فليس ذلك من صفات الإخوان ولا من سجايا الأخلاء. وعلى ما تكذب أخاك؟ اللهم إلا أن تكون قد صحبت كذابا وقد حذرناك عاقبة ذلك، وأوضحنا لك ما في صحبة الكذاب من أضرار عظيمة وأخطار جسيمة على الإنسان. فإذا وعيت تلك النصائح التي استقيناها من ينابيع أهل البيت الفياضة بالعلم الطافحة بالحكمة، فلا بد أنك ستجتنب الكذابين وتصحب من الناس الصادقين. يقول إمامنا أبو محمد الحسن عليه السلام في صفة من تريق صحبته: وإن قلت صدق قولك. ويقول أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ما بالكم يعادي بعضكم بعضا إذا بلغ أحدكم عن أخيه شيء لا يعجبه، فليلقه وليسأله، فإن قال لم أفعله صدقه، وإن قال قد فعلت استتابه. ويقول أيضا: إذا بلغك عن أخيك شيء فقال لم أقله فاقبل منه، فإن ذلك توبة له. وقال عليه السلام: إذا بلغك عن أخيك شيء وشهد 40 أنهم سمعوه منه فقال لم أقل فاقبل منه. ويقول الإمام عليه السلام أيضا: كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال، والقسامة يعني الذين يحلفون على دعواهم، فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال وقال لم أقل فصدقه وكذبهم. وهاكم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء مقوما آخر من مقومات المودة، ألا وهو الإغضاء عن الإساءة. فكل إنسان أعزائي في الحياة معرض للأخطاء، تصدر عنه الزلات وتظهر منه العثرات، لأن الكمال لله وحده، والعصمة للأصفياء من عباده وحدهم، لا يشاركهم ولا ينازعهم فيها مشارك أو منازع. أما الباقون من الناس فهم يذنبون ويسيئون ويخطئون، وخيرهم أقلهم زللا وأهونهم خطأ وخطلا، هم الذين تعد هفواتهم وتحصر زلاتهم، كما قال الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. فإذا بدرت من أخيك زلة، أو رأيت فيه عيبا، أو صدرت منه إساءة إليك، فلا تصب عليه لأول مرة وابلا من التقريع والتأنيب، بل قابل ذلك بالصبر على ما تكره منه، والإغضاء عن هفوته، والصفح عن زلته. وحاول عزيزي أن تستر عليه ما استطعت، فإن الله يحب الساترين، وذلك كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا رأيت من أخيك شحا فاستر عليه. ولا تحسب أن ذلك شذوذا في صديقك يستحق عليه الهجران، أو أنه مروق لا بد معه من القطيعة، بل هي سنة الناس جميعا. ولو ألزمت نفسك ألا تؤاخي إلا من لا عيب فيه، فيوشك أن تبقى بلا صديق، وذلك كما يقول إمامنا الصادق عليه السلام أيضا: ومن لم يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه، إشارة إلى أن أكثر الناس لا تخلو من معايب. والواجب عليك في مثل هذه الحالات أن ترشد أخاك إلى الصواب بالرفق، وأن تدله على مواضع خطئه بالمعروف، وعظه بالتي هي أحسن. فالمؤمن أخو المؤمن، والمؤمن مرآة أخيه. فأنت عزيزي عندما تقف أمام المرآة، قد تجد على ثيابك أو بدنك بعض الشوائب فتزيلها، وهكذا بالنسبة إلى أخيك المؤمن، فأنت مرآة له تزيل عنه شوائبه، وليكن ذلك بينك وبينه، فإنها أبلغ في التأثير وأجدر بالتقدير. فإذا قصرت في نصيحته أو تركت تنبيهه على زلته، اعتبرك الإسلام خائنا معه، لم ترعى حقه ولم تحفظ أخوته، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: من رأى أخاه على أمر يكره ولم يردعه فقد خانه. ويمكنك في مثل هذه الحالة أن تسمو إلى درجات الكمال النفسي، فتقابل إساءته بالإحسان وجفاءه بالوفاء، فتكون بذلك من المقربين الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ويدرؤون بالحسنة السيئة. وقال الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: عاتب أخاك بالإحسان إليه، وارد الشر بالإنعام عليه. وقال: أطع أخاك وإن عصاك، وصله وإن جفاك. وكثرة العتاب تورث البغضاء في النفوس، كما قال سيد الحكماء علي عليه السلام وهو يوصي ولده الحسن عليه السلام: واحتمل أخاك على ما فيه، ولا تكثر العتاب، فإنه يورث الضغينة ويجر إلى البغيضة. وقال عليه السلام: من عاتب أخاه على كل ذنب كثر عدوه. وقال: احتمل زلة وليك لوقت وثبت عدوك. وقال الإمام الهادي عليه السلام: العتاب مفتاح التقالي، أي التباغض، والعتاب خير من الحقد. من هنا اعتبر أهل البيت عليهم السلام تتبع عثرات الصديق ومؤاخذته عليها وتعنيفه بها من أفظع الأعمال وأبغضها إلى الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من تتبع عثرات أخيه تتبع الله عثرته، ومن تتبع الله عثرته فضحه ولو في جوف بيته. ويقول إمامنا الباقر عليه السلام: إن أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي الرجل على الدين، فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعنفه بها يوما ما. ويقول إمامنا الصادق عليه السلام: أبعد ما يكون العبد عند الله أن يكون الرجل يؤاخي الرجل ويحفظ عليه زلاته ليعيره بها يوما ما. روى أحمد بن الحسين كاتب أبي الغياض قال: حضرنا مجلس علي بن موسى الرضا عليه السلام، فشكى رجل أخاه، فأنشأ الرضا عليه السلام يقول: اعذر أخاك على ذنوبه، واستر وغط على عيوبه، واصبر على بهت السفيه، وللزمان على خطوبه، ودع الجواب تفضلا، وكل الظلوم إلى حسيبه. وجاء في عيون أخبار الرضا عليه السلام مسندا عنه عليه السلام أنه قال: قال لي المأمون: هل رويت شيئا من الشعر؟ قلت: رويت منه الكثير. قال: فأنشدني ما رويته في السكوت عن الجاهل. فقلت: إني ليهجرني الصديق تجنبا فأريه أن لهجره أسبابا، وأراه إن عاتبته أغريته، فأرى له ترك العتاب عتابا، وإذا ابتليت بجاهل متحلم يجد المحال من الأمور صوابا، أوليته مني السكوت وربما كان السكوت عن الجواب جوابا. فقال المأمون: من قائله؟ قلت: بعض فتياننا. قال: فأنشدني أحسن ما رويته في استجلاب العدو حتى يكون صديقا. فقلت: وذي غلة سالمته فقهرته فأوقرته مني بعفو التحمل، ومن لا يدافع سيئات عدوه بإحسانه لم يأخذ القول من علي. ومن لم يصفح عن هفوات صديقه ولم يغض الطرف عن زلات أخيه يوشك ألا يبقى له صديق محب أو أخ حميم. لذلك قال بشار بن برد: وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشرقني على حنق بريقي غفرت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أعيش بلا صديقي. ويقول مسلم بن وابصة: إذا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. وقال الآخر: إذا اعتذر الصديق إليك يوما من التقصير عذر أخ مقر فصنه عن جفائك واعف عنه فإن الصفح شيمة كل حر. وقال الآخر: أتطلب صاحبا لا عيب فيه وأي الناس ليس له عيوب. بل حتى لو علمت بكذب من يعتذر إليك فعليك أن تقبل عذره، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة هي مسك الختام: ولا يعتذر إليك أحد إلا قبلت عذره وإن علمت أنه كاذب.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
البحر